بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
ذلك الرجل الذي أتى بالأبيات هذه أحد المرتحلين لطلب الحديث وكتابته من عبد الله بن المبارك الإمام، قال: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برملات، خلفتها بالليل سحرا لم أرى ففي فؤادي منها شبه كيان، أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المنفذات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات لها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعات، يا أهل مرون أعينونا بكفكم وعنا وإلا رميناكم بأبيات، فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فانبرأ ابن المبارك لما سمع هذه الأبيات، جلس له وخصص له وقتا لكتابة الحديث.
كتبهن الله على ذلك،
ما زاد على هذه الصلاة الخمس في الجملة هو تطوع. باب صلاة التطوع. والتطوع اسمه مطلق ومقيد. والمقيد اسمه مؤكد وغير مؤكد. السنن المؤكدة السنن غير مؤكدة. السنن المؤكدة معروف ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، الوتر، الاستسقاء، الكسوف وما إلى ذلك، هذه من الصلوات المقيدة المؤكدة. هنا سنن مقيدة غير مؤكدة، مثل ركعتان قبل صلاة العصر وركعتان قبل المغرب غير مؤكدة، لكن هي مقيدة. مقيدة ليه؟ لأنها مرتبطة بالصلوات، إما تكون قبل وإما تكون بعد. أما السنن المطلقة غير مقيدة بالصلوات. عندكم قيام الليل سنن مطلقة، طب الصلاة بين العشاءين ها؟ بين المغرب والعشاء فترة طويلة صلى فيها الإنسان ست ركعات، ثمان ركعات، عشر ركعات، 12 ركعة مطلقة. أنا أقول مطلقة. إذا نحن معنا السنة التطوعات على قسمين، مطلقة ومقيدة. المقيدة غير مرتبطة بالصلوات، لا بعدية ولا قبلية. أنا شو سامح؟ طيب المقيدة مقيدة بالصلاة، مرتبطة بالصلاة. عرفنا يا اخوان الآن الظهر من السنة المطلقة مش مرتبط بصلاة، ده في زمن خاص، له زمن خاص. عرفنا؟ طيب الاستقامة من السنة المطلقة مش مرتبطة بالصلوات. عرفنا يا اخوان؟ ده نحن معنا شيخ أبو إبراهيم السنن التطوعات إلى كم قسم؟ مطلقة ومقيدة. أي مطلقة؟ ها؟ لا المطلقة معناها إيه؟ عايز أعرف. هي غير مرتبطة بالصلوات. كقيام الليل. معنى شيء؟ طيب. صلاة الضحى، صلاة بين العشاءين، المغرب والعشاء يعني يقولون بين العشاءين. مطلقة. عرفنا؟ رجع الثاني. رجع الصف الثاني. رجع الصف الثاني. الأستاذ ده لا مش ده الموضوع ده مزعج جدا. السنن المقيدة قسمة على أحمد قسمة إيه وقسمة إيه؟ أحمد رمضان مؤكدة وغير مؤكدة. إذا المقيدة كم قسم؟ مؤكدة، سنن مؤكدة، سنن إيه؟ بارك الله فيكم. السنن المقيدة ممكن بين قوسين كده رواتب، لها نسميها الرواتب هي دي. ها السنن المقيدة اللي هي بين قوسين الرواتب. ولذلك من حافظ في اليوم والليل على 12 ركعة نافلة بدا الله له بينك في الجنة. انت 12 ركعة نافلة كل يوم لا تصل في الجنة، في احسن من كده. 12 ركعة، اثنين قبل الفجر، ها؟ واثنين قبل ايه؟ الأربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، كم صلت الآن؟ ها؟
ثمانية.
لا، حسب كويس، مالكم، حسيت أحسن كويس.
ثمانية
جميل، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، صلت 12 ركعة. شوف شكري شوف ازاي؟ 12 ركعة، لا تقتصروا في الجنة. صح مسلم الحديث، على بالك؟ من حافظ على 12 ركعة كل يوم بنى الله له قصر، بنى الله له قصر في الجنة أو بيت في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عايز أقول حاجة، في موارد بين صلاة النافلة والفرض العلماء ذكروها، إحنا برضه إيه هنذكرها ونتدارسها من الصحة والضعف أو الرجحان أو عدم الرجحان. واحد، وجوب القيام بالفرض على القادر دون النفل. يعني انت النفل ممكن لو انت قادر صليت وانت جالس ما يضرش وانت في النفل. ها؟ يحسن. لا على النصف، على النصف. بس إذا كنت مريضا أو مسافرا أو فيحسب لك كاملا. معنا؟ عرفنا؟ إذا كنت عزيزا مريضا صليت أنت جالس. إحنا الآن هو قادر في الفرض لا يجوز أن يجلس، وهو قادر على القيام. في النافلة يجوز أن يجلس ولو قادر على القيام. إذا في فوارق ولا لا؟ إحنا الآن في صدد الفوارق بين الحديد اللي بيتلم والحديد اللي ما بيتلم. دايما خليك معاك عشان انا عارف ان صلاه المغرب جت من الورشه على طول علينا سوء. انا فاهم يعني صلاه يعني جت من نفس مغرب المغرب. جزاك الله خير يا استاذ. وجب القيام في الفرض على الطالب دون النوم. الثاني خليك معنا شخصيا، تيجي مسائل عاوز تحتاج تفكير. صحة النبل على الراحلة في السفر دون الفرض، هذا هو الأصل. إنك إذا أردت تصلي الفرض وأنت على الراحلة تنزل تستقبل قبلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك ضرورة 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 ما استطاعش أن ينزل، كان يكون في طائرة أو مركب. المركب سهل، المركب كأنه في البيت مستقر مش مشكلة. القطار الباص ما لا يقف، ها الصلاة لا يقف، يصلي على حالته ضرورة. إذا كان سيخرج الوقت، إذا كان عندما يصل إلى الحضر سيخرج الوقت. أما إذا كان الوقت ممتدا فلا يصلي على حالته، ينتظر حتى. أو كان في صلاة تجمع ظهر وعصر مغرب وعشاء فينتظر حتى ينزل الحضر ويجمع الصلاة مع بعضها. إذا الثاني ما هو؟ صحة النبل على الراحلة في السفر دون إيه؟ دون الفرض. أيجيكم خليكم معنا. الثالث كون الفرائض تقصر دون النوافل. هي النوافل بيجيلها تصل؟ لا. الصلاة الرباعية تقصر. الظهر العصر العشاء تقصر صح؟ طب النوافل بيجيلها تصل؟ لا. عرفنا؟ وممكن واحد معتاد يصلي 4 ركعات قبل الظهر، هي نوافل لا، يقول انا بدل ما اصلي 4 اصلي ركعتين، نوافل تقصر. اصلا نوافل في السفر لا تصلي معنا الا ما كان من الوتر وركعتين الفجر المسلم. الرابع التيمم للفرض يستباح به النفل لا العكس. على ماذا؟ هذه المسألة ليست راجعة بل هي مرجوعة. التيمم للفرض يستباح به النفل، يعني واحد تيمم لكي يؤدي الفرض له أن يفعل نوافل مع الفرض. طب واحد تيمم للنافلة وجاء الفرض، في المذهب الحنبلي لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهذا غير صحيح. احنا بنذكر ما لنا وما عليه في المسألة نتفارس، شوف الراجع في المرجوع إلى آخره. عرفنا المسألة الأخيرة دي. الرابع ما هو عند الشيخ مصر؟
التيمم بالفرض يستباح به النبل وليس بعكس.
على المذهب، على المذهب الحنبلي هذا كلام الحنفي الخارجي ذكره الحنفي، لكن احنا برضه عايزين الدليل فوق كل شيء، الحجه والبرهان. والراجح من المذاهب الاطوار. طيب الراجح يا اخوان ان التيمم للفرض يستباح به النبل، والتيمم للنبل يستباح به الفرض، لا حرج ما دام تيممه لم ينقض بنواقض الوضوء وزيادة حضور الماء معنا أو زوال العذر من استعمال الماء فلا بأس، لا بأس. طيب الخامس صحة إمامة الصبي للبالغ في النفل دون الفرض على المذهب الراجح الجواز وصحة صلاة. معنا يفرق بين النفل والفرض، صحة إمامة الصبي للبالغ في النفل وأيضا يجوز في الفرض بشروط. معنى وقد ثبت أن الصحابي الصغير عمر بن أبي ابن سلمة كان يؤم قومه وهم كبار بالغون وهو صغير لم يبلغ، لكن حافظ للقرآن السادس إذا ضاق الوقت لم يصح النفل فقط. لم يصح إذا ضاق الوقت في الحقيقة هذه التفرقة صحيحة ويتابعون عليه. إذا ضاق الوقت لم يصح النفل صح، إنما يتسع ليه للفرض، لكن بشرط إن الوقت لا يتسع إلا للفرض، فهنا لا يؤدي النفل. عرفنا؟ لكن لو الوقت متسع يسع النفل والفرض لا بأس يتنفل، كما نام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على صلاة الفجر عن صلاة الفجر، وبعدين إيه؟ أذنوا لما طلع الشمس، أذنوا وصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم صلى الفرض. عرفنا؟ هذا في باب القضاء، وما يعتبرش قضاء، يعتبر هو أداء حقيقي، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يقولها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا هو وقته. السابع من عليه فوائد لا يصح نفله المطلق. من عليه فوائد لا يصح نفله المطلق، وهذه مسألة ليس عليها دليل. ليس عليها دليل. لكن الواجب أن يقدم قضاء الفوائد قبل النافلة. قال أقصد النافلة هي المطلقة. نافلها. الثامن الفرائض. ونوافله اسمعوا المسألة دي مهمة ويعني نفس إدارة ونكتة. الفرائض ونوافلها لا تدخل في زمن الأجير، يعني أنت الآن عندك أجير، عندك عامل، ها؟ طب هو وقت الصلاة يروح صلي في عصر الصلاة، هتقولوش بقى لا مش مشترك أصلا بدون ما تكلمه، هو لابد يخرج للصلاة، هيصلي في المسجد اللي جنبك، هيصلي في أنصار السنة، هيصلي هنا، هيصلي هنا، المهم الصلاة مش داخلة في الشرط، ما بتكتبهاش أنت بالعقل، ما تخرجش، لا، ولازم يخرج.
هو في الشهبية بيقول مرفوض تصلي مولانا ولا تصلي
الناس؟ أنا أتكلم على واحد في المحل هنا ما تروحش في الشهبية، أنت عايش في الشهبية وطول عمرك في الشهبية ما شاء الله، وحاطط البيت، خليك معانا، هنتكلم على واحد هنا جنبي. جزاك الله خير. المهم خليك معانا شو الثاني. هنتكلم على واحد زي الشيخ شكري كده شكري ايه اصلي سوى تمام؟ خليك معنا ديجي ديجي اسمه خليك معنا الان. طب الازير ده يكون يصلي صلاة نافلة مطلقة؟ لا ما يدخلش في الموضوع، لان هياكل الوقت ويضيع الايه العمل، انما صلاة الفرض صح والرواتب اللي مع الفرض صح له يصلي، انما هيقعد بقى يصلي 10 ركعات 20 ركعة مطلقة لا لا يضيع العمل. إذا ما تقولش بين انظروا مثلا على الفرائض والنوافل لا تدخل في زمن الأجير، يعني في الزمن أنت محدد أجير من 8 لـ 8 ليلة مثلا، ها لو أن يصلي الفريضة والنوافل المتعلقة بالفريضة ما يصليش صلاة مطلقة يقعد 10 ركعات أما بين المغرب والعشاء كده بس خلينا نرتاح، ها خلينا نرتاح. زي واحد كان في بلاد الحجاز شغال عامل بمحهر كده، وبعدين جاء وقت الظهر وانتوا عارفين هناك الاكل جميل ومكيفات وراحه وكده، فصاحب العمل قال له يلا بعد ما اكل وارتاح كده واكل قال له يلا العمل يلا. لا ما خربش اللعبه اللي انا فيها، انا في لعبه نعمه الله يعني نعمه الله. قالوا دين الله ما خرب النعمة لنا فيها، خلينا أرتاح. احنا الآن الصلاة الفريضة والنوافل المتعلقة بالفريضة قبلية بعدية لا بأس، دي مسموح فيها الأجير، لكن السنن المطلقة لا. نقول له بقى صليها لما تخلص العمل براحتك. خلاص بلغت نسير في بعدين. قال التاسع وجوب سترة أحد العاتقين للرجل في الفرض دون النفل على المرأة. الصحيح إن يستر العاتقين في الفريضة وفي النفل، ما فيش فرق في المسألة، ما في فرق. العاشر عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل على المرأة، والراجح صحة المتنفل يقتضي بالمفترض، والمفترض يقتضي يقتدي المتنفل لا حرج. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي اماما بهم في قومه نافله وهم يصلون الفجر والعكس. ابو بكر الصديق صلى بالرجل الذي تاخر عن صلاه الظهر والرجل بيصلي فريضه وابو بكر بيصلي سنه نافله فبأس عرفنا لا حرج فيها. قال عدم صحه افتداء المفترض بالايه بالمتنبي دليلها منين؟ قصه معاذ هما بيصلوا فريضه العشاء الاخيره وهو بيصلي نافله صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام الفريضه وجاي عموم نافله لنفسه مفيش دليل ثاني؟ ها؟ مفيش دليل؟ على عكس عايزين عكس زي ايه؟
سيدنا رجل عن سيدنا ابو بكر
جميل. عايزين برضه ادله في الباب على يعني صنيع ابي بكر مع رجل. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى احدكم في رحلين ثم جاء مسجد جماعه فليصلي معهم فهي له نافله هم بيصلوا فريضه. ها؟ ايش يا احمد؟ اي نعم الائمه الذين يصلون يؤخرون الصلاه عن مواقيتها. قال صلوا الصلاه في وقتها وهي لكم فريضه وصلوا معهم الصلاه نافله وهذا ثبت. ها في شيء ثاني؟ الامام الصنعاني رحمه الله له رساله فيها جواز اهتمام المفترض بالمتنبي والعكس. رساله مطبوعه الامام الصنعاني صاحب سمو الاسلام كم الان؟ الحادي عشر. عادم الطهورين او العاجز عنهما يصلي الفرض لا نافل على المذهب. لا الصواب يصلي الفرض والنافل فقط الطهورين لا تفريق فيها. احنا كما قلت لكم نذكر ما لنا وما علينا وندرس المساله. الثاني عشر صحه النفل في الكعبه دون الفرض على المذهب. الذي يظهر المساله في الاصل النافله هو فعلها النبي عليه الصلاه والسلام صلى داخل الكعبه معنى يقول؟ طيب الفريضة فيها تفصيل فيها ايه؟ فيها تفصيل. إن كان يصلي وحده فالذي يظهر أنها تأخذ حكم النافلة الجواز. إنما إذا كان يصلي إماما بالناس والناس من خارج الكعبة هو داخل الكعبة هيشوفوه ازاي؟ ها؟ لا يتأذى لا يتأذى. ولذلك لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان هو الإمام صلي بالناس فإنما اقتصر على صلاة النافلة. لكن لو أن الرجل صلى داخل الكعبة فريضة لوحده تخص شخصه الذي يظهر لا مانع ولا دليل يقول بعدم الصحة وعدم الإجزاء. الذي بعدها مشروعية قراءة غير الفاتحة في كل ركعة من النفل ولو زادت على ثنتين. يعني أنت الآن في صلاة الفريضة الرباعية معنا الأصل أنك تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية ومعها سورة أو ما تسمى القرآن. طب الثالثة والرابعة بتقتصر على الفاتحة ويجوز الزيادة. هو عايز يفرق بين النافلة والفرض. يقول مشروعية قراءة غير الفاتحة في كل ركعة من النفل ولو زادت على الثنتين. يعني أنت الآن قمت تصلي قيام الليل أربعة أربعة مش انت بتقرا في كل ركعه صح؟ بخلاف ايه؟ الفريضه بخلاف الفريضه فانك في الثالثه والرابعه من الفريضه تقتصر على الفاتحه. وان كان يجوز احيانا كما كان يفعله النبي عليه الصلاه والسلام ان يقرا بعض السور او بعض الايات في الثالثه او الرابعه لكن ليست هي الاصل بخلاف النافله فتقرا في كل ركعه منها. وضربنا مثال ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي اربع ركعات لا تسال عن حسنهن وطولهن. مش يقرا بقى في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ما فيش لا يقرا في كل الركعات من قيام الليل بعد الفجر. قال الخامس عشر طب الرابع عشر سقوط استقبال القبله اذا صلى على الراحله في السفر في النمل دون الفرق. صحيح هذا كلام صحيح عليه اجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، كان إذا صلى الوتر على الراحلة لا يبالي أين توجهت راحلته. أما إذا أراد الفريضة ناسيا فاستقبل القبلة وصلى. الخامس عشر، أوقات النهي تختص بالنوافل. نعم الفريضة لا، الفريضة لا، عليك فريضة تصليها. عرفنا يا إخوان؟ أوقات النهي تختص بإيه؟ بالنوافل، والنوافل اللي هي التي ليست ذوات أسباب. أما الصلوات ذوات أسباب فتصلى ولو في وقت كراهة كالاستخارة وما إلى ذلك. السادس عشر، جواز قطع النفل لعدة أسباب دون القطع. معناه إلا لعذر بل لا يجوز بغير سبب. الفرض ممكن إنسان في النافلة يقطعها لعدة أسباب، أسباب كثيرة. معناه لو مثلا واحد طفي الباب خرج، لو واحد مثلا دعاه يجيبه يقطعه نافله، لكن الفريضة لا مش لأي سبب إنما للضرورة، تقطع الفريضة للضرورة كإنقاذ غريب أو أعمى من هلك أو غير ذلك من الأسباب الضرورية. السابع عشر، نعم الوالدين في النافلة ليس الفريضة، في النافلة ليس الفريضة، الفريضة يتم كمان طاعة الله مقدمة على طاعة الوالدين، إنما في النافلة فلا بأس لو قطعا، لأن بر الوالدين أوجب من النافلة. أشياء عظيم ها؟
قصر الظهر والعصر موجب وكان المكان ده ونزل على العصر.
هو مسافر؟
هو مسافر
صلى الظهر وقصر العصر. يعني هو في السفر يعني ولا لسه في الحضر؟ جميل.
بعدين بعد قصر العصر دخل المكان
كان
نفس البلد فنزل على العصر.
أربعة
خش
في بيت المكان
ولا
ما صلى؟ ليه؟ هو ما يعني صلى العصر، جمع الظهر والعصر. ليه يصلي؟ ليه الأصل يصلي، دخل المسجد وجد المصلون يصلي ما يجلس. الأصل لا تعاد الصلاة، إنما صلى في بيت النبي. بلد لا يجعلها فرضا، لا فرضان في يوم. بارك الله فيك. طيب السابع عشر، لابد من الفرض من تسليمتين والنفل تكفي فيه واحدة على المدى. وأيضا يجوز في الفرض تسليمة واحدة كما جاء في بعض الأحاديث. إذا لا فرق في هذا الأخير النقطة الأخيرة بين الفرض والنفل. نعود يا أخوان، من اللي عايز يسأل؟ وإحنا كنا نقرأ. عندك سؤال محمد؟
كان في مسألة في واحد جنوب دخل عليه وقت هيعد عليه وقت مثلا العصر.
جميل.
أو المغرب،
ماذا يقدم؟ سيخرج الوقت؟
مش هيخرج الوقت، هو جنوب، هل يجوز له التيمم؟
والوقت سيخرج،
والوقت سيخرج.
لا يغتسل على الراجل، نقول لا يغتسل ولو خرج،
ولو خرج،
ولو خرج. نعم
عشان حضرتك اختصرت مسألة الجواز التنفل على الراحلة بالضبط. طب إنسان الآن يركب تاكسي مثلا بعد صلاة الظهر في المسجد وخرج يصلي في داخل التاكسي أو توك توك النافلة في وسط البلد؟
لا بأس، لا بأس،
يفعله
من الفوارق بين الفرض والنفل. نعم.
صلاة العيد مثلا لو أصلي إمام العشاء بمجنبة نفسي ومدخلته ومضطرب هيصلي أربعة؟
ها؟
هيصلي أربعة؟
ما اللي يصلي؟ الوراء هو هيصلي أربع ركعات ولا إيه؟
أيوه.
الإمام بيصلي ركعتين ركعتين؟
صلاة الليل مثلا.
جميل.
طيب هو هيصلي إمام العشاء.
هو يصلي إمام العشاء
هو بيصلي السنة واحدة كاملة.
ها؟ طب صلى العشاء، صلى العشاء بعد العشاء بصلى ركعتين ركعتين، جاء واحد مقتدى بيه ولا ايه؟ واللي مقتدى بيه ايه بقى؟ عمل ايه بصلى العشاء؟ خلاص ما يسلمش معاه، ثاني يسلم الركعتين
يجيب ركعتين ولا يقوم جماعة.
ها؟
ولا يقوم جماعة ولا يصلى العشاء
ازاي؟
لا العشاء وهيكون بس
ان شاء الله. لا بس
لا ممكن يغير العشاء.
ها؟ ممكن يغير العشاء. لا مش محتاج لتغيير ولا بس، ومن البداية صلى ركعتين بنية ان هذا من الليل، جاء واحد يصلي العشاء اقتدى به.
هو يقوم المسجد بعد ما صلى العشاء والله
المسجد. يعمل ايه بقى؟ يجيب اربع ركعات يا استاذ عبد الوهاب بنية انها نافلة. خلاص؟ مش كبير فرق اربع ركعات كما كان معاذ يفعل. صلي بهم اربع ركعات. هو دخل بنية انها نافلة مش معايا مش محتاج يغير ولا حاجة.
هو اللي اهتم بيه غير خلي بالك ان انا ايه؟ هو ركع تاني هو غير النية يصلى الفرح ولا يسلم؟
تغيير النية يبطل الصلاة.
لا دعوني بس خلينا نفهم من الاخر ونفهم من الاخر. انت الان يا شيخ واحد صلى الفريضة بقومه مشى مكان ثاني عايز يصلي من فريضة صح؟ صح. يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه صلى الفرح؟ اللي وراه ده مشكلته ايه بقى اللي وراه؟ مفيش هو مشكلة. لأنه ما صلوش الفريضة أصلا. طب لو ولا أنت بتقول اصبر يا شيخ خلينا نخلص من الأسئلة.
هو المفروض يصلي مثلا بس.
ليه؟
صلاة الليل.
ويجوز أربعة أربعة. أربع ركعات لا تسأل عن مسلمين أو طولين. ويجوز كما فعل معاذ أربع ركعات. ويعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال متنا متنا. مفيش حديد أخرى؟ في حديد أخرى. معاذ عمل ايه؟ اربع ركعات. فهمتني يا شيخ؟
يعني ممكن اربعة الشيخ يعني
مثلا هو بس
في صفر كان في الثالث وبعدين جاب الثالثة قال سبحان الله ما سألش عنه وجاب يقول بيجي الثاني.
جزاك الله خير. هو دخل اصلا بنية يصلي اربعة.
ده يصلي اثنين هو صلى يصلي الناس اثنين.
ليه؟
يصلي اثنين اكريتيان بتاع رمضان. وبعدين قام ينكد.
لا بأس.
قال سبحان الله ما سألش
عنه. دي لا بأس. لا بأس.
يجيب
اثنين؟ يجيب اثنين. يكمل اربعة.
يكمل اربعة.
بخلاف الوتر. دي حكمة غير الوتر. موضوع ثاني. ايوه اللي عنده اسئلة بقى؟
لا.
كبر فرق. اللي عنده اسئلة كبر فرق. عرفنا؟ عشان الموضوع ده يبعد قوي. والمادة طويلة. جزاكم الله خير. شوف عرفتوا بقى قيمة اللي بقول لكم كتبوا غلط هو ده مدخلات ثانية. قال وهي افضل تطوع البدن. معناه تطوع الصلاه افضل تطوع البدن. القول صلى الله عليه وسلم واعلموا ان من خير اعمالكم الصلاه. تطوع بماذا؟ هو صحيح. بعد الجهاد لقوله تعالى فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. وحديث وذروه سنام للجهاد والعلم. هنا بص إذا كان النافلة هذه مطلقة فالعلم أفضل. طلب العلم أفضل. إذا كان النافلة مقيدة فهي مقدمة على طلب العلم. عرفنا؟ ولذلك عندكم آثار كثيرة جدا عن السلف فيها أن طلب العلم خير من عبادة كذا وكذا سنوات. المراد النافلة المطلقة. ليست النافلة مقيدة. فما يجيش واحد بقى ما يصليش ركعتين قبل الفجر، اصل انا بطلب العلم، اصل انا بحفظ الحديث، اصل انا براجع قران. السنن التي ما بتطلقهاش بحجه انك بتطلب العلم وبتحفظ. لا انما كان السلف احيانا يتركون النافله المطلقه عشان الورد في المراجعه، الورد في المذاكره وما الى ذلك. اما السنه المقيده الرواتب لا يتركونها، حافظون عليها. لأنها بتحفظ الفريضة، وأول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن كانت ناقصة يجبر من هذا الذي صلاه نوافل تطوعات والسنن وما إلى ذلك. قال والعلم تعلمه وتعليمه، قال أبو الجهاد أبو الدرداء تعلمه وتعليمه، لكن نفهمه مع إيه؟ المراد السنن المطلقة ده السنن المطلقة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم من أهل سواء وسائر الناس حمد لا خير فيهم. وهذا كما قلت لكم موضوع وفيه انقطاع. قال: وأفضلها ما سن جماعة زي ايه؟ التراويح والاستسقاء والكسوف وما إلى ذلك. قال: وأفضلها ما سن جماعة، يعني ما سن فيه الجماعة. وانتم تعرفون برضو أن السنن خير لك أن تصليها في البيت، لكن هناك استثنى من هذه السنن أشياء: التراويح وما كان تحية المسجد وما إلى ذلك. أيضا بشار أنك لا تفوت الفرض، وممكن واحد يقول أنا أصلي السنة دي في البيت السنة القبلية مثلا، أما يقولوا خلصوا كلهم أكلوا ركعة، خلصوا ركعة ركعتين ويروح السلام عليكم في الصلاة، طب ايش سبب ده؟ ما ينفعش. إذا هي لها شروط ألا يفوت الفرض، معنى إخوان يكون في متسع في الوقت، يصلي النافلة في البيت في متسع في الوقت، معنى؟ وهذا المقصود به النافلة القبلية، السنة القبلية. أما أنت صلاة الفرض مع الجماعة خلاص روح صلي السنة بعدين دي في البيت، أبعد من الرياء، أبعد من السمعة، أقرب إلى القبول، ويجعل بهذا الصلاة في البيت بركة ونور وخير كثير. قال: وأفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالقرآن، وأكلها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر به، فالاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي دارا ويترك أخرى، فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة وهي من شعار أهل السنة والجماعة بخلاف الشيعة. فالوتر معنى صلاة تراويح، معنى وتر معنى قيام الليل، كل من هذه الأبواب له أحكام. عرفنا؟ هنخلص التراويح هذه خاصة برمضان في بيوت الله، سمي التراويح لأنهم كانوا يستريحون ويريحون أنفسهم بين ركعتين بين أربع ركعات، معنى؟ قال: فالوتر بكسر الواو هو ايه؟ الفرد، وضده الشرط، وبالفتح هو الثقل، الوتر الثقل. ومنهم من يقول هما لغتان، منهم من يقول هما ايه؟ لغتان. صلاة تصلى ما بين العشاء والفجر. واختلف في الوتر في خمسة أبواب، أو فيما الوتر فيه مباحث خمسة: واحد حكم، واحد الثاني صدق، الثالث وقت، الرابع القنوت فيه، الخامس صلاة على الرحيل. خمس مباحث. أما حكمه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوب الوتر، وجوب يعني أضاف صلاة سادسة على الخمس صلوات مفروضة، وجمهور العلم على أنه سنة مؤكدة تصلى ما بين العشاء إلى الفجر. قال: في صفة الوتر قد توتر بركعة واحدة أو بثلاث أو بخمس أو بتسع، أوتر النبي عليه الصلاة والسلام بتسع ركعات، ربنا يقول، ومرة أوتر بخمس ركعات، وأكثر وتر بثلاث ركعات، معنى؟ ففي قيام ليل وفي ايه؟ وفي وتر. ايه؟ هذا غير هذا، وهذا له احكام وهذا له احكام. لأن الإنسان إذا نام عن الوتر يا إخوان بلا عذر فيقضيه بالنهار بعد الفجر كما هو وتر، لا يقضيه شفعا. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي اثنتي عشرة ركعة بالنهار إذا قام إذا نام عن قيام الليل، عن صلاة الليل، لا ينام عن الوتر صلى الله عليه وسلم. وإذا هناك بعض الحديث أنه نام عن الوتر فصلاه وقضاه بالنهار كما سيأتي إن شاء الله. طيب وقته عرفناه. طيب رجل سهر الليل وترك الوتر متعمدا لا يجزئ القضاء، ها؟
أنه تركوه بالعوض عن إخوان. أما يقضى في حق صاحب العذر إذا نام عنه أو نسيه. طب القنوت في خلاف، الإمام مالك منع القنوت الوتر، وهذا هو الصحيح. معنا وطائفة من العلم أوجبت القنوت في الوتر، وبعضهم أباحه وأجازه فقط، والراجح المنع. وسيأتي الكلام معنا القنوت في رمضان إن شاء الله. طيب صلاة على الرحيل، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر على الرحيل جاب. قال فالوتر لحديث مريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا، هذا حديث ضعيف، ليس منا لا يقال إلا بحق من ترك واجبا. وكان الإمام أحمد يشدد في من ترك الوتر، كان يقول من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته، لا ينبغي أن تقبل شهادته. ليه؟ لأنه إذا تساهل وتهاون في ترك الوتر لا نأمن عليه أن يترك شيئا من الفرائض. هذا وجهة نظر الإمام أحمد، وإن كان الوتر عنده سنة مؤكدة، ليس واجبا، ليس واجبا، بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة أن الوتر واجب. وأيضا لابد أن تلاحظون مسألة، لابد أن تلاحظوا مسألة، وهي أن الإمام أبو حنيفة عنده في مذهبه قمور، عنده فرض وعنده واجب وعنده غير مستحب، عنده فرض عنده واجب وعنده مستحب. فالواجب ما لا يثبت إلا يعني ما لا يثبت بدليل قاطع، والفرض ما ثبت بدليل قاطع. وفي الحقيقة تقسيم هذا لا يوافق عليه، الجماهير الأصوليين لم يوافقوا الإمام أبو حنيفة فيها، لأنه أيضا يعتقد أن من ترك واجبا فهو آثم معرض للعذاب، فكيف ينسجم هذا مع النصوص التي فرضت على العباد خمس صلوات في اليوم والليل؟ إذا قطعا سيخرج عنها الوتر. قال وأقله ركعة كما كان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، وحديث صحيح رواه مسلم والنسائي وأحمد بيهقي وراجع الإرواح. وأكثره 11 ركعة، خلاص عرفنا إن شاء الله. مش معناه إن صلاة الليل محصورة في هذا العدد، إنما هذا حصر لأكثر الوتر، لأكثر ماذا؟ الوتر. ويجوز أن يزيد إلى 13 ركعة كما في حديث عبد الله بن عباس، كل هذا الوتر. لقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني ايه؟ يصلي ركعتين ويسلم ويجيب ركعة ويسلم، أو يصلي 3 ركعات سرد متواليات بدون جلوس في الوسط، إنما يسلم سلاما واحدا فيأخذ الثلاث، ولا يصلي الثلاث كما يصلي المغرب ركعتين ويجلس، لا فيه كراهة. معنى المغرب وتر النهار ووتر الليل معروف، فلا تجعل هذا مثلها، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا يا اخوان؟ اذا نحن معنا بالثلاث كيف سيصليها؟ اما بسلام واحد او بسلامين ولا يجلس الوسط. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يمر بعض حاجته. طيب الآن معنى واحد قبل أن ينام أوتر، ماذا سيفعل إذا قام؟ له في هذا الصور إما أن يأتي بركعة توتر الأولى ويبدأ يصلي مثنى مثنى مثنى، وفي الأخير خالص يصلي ركعة، وهذا اسمه مذهب النقض الوتر، نقض الوتر الأول، يعني ايه؟ أزاله وشفعه بواحدة، وهذا مذهب مرجوح، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما يعمل به، ثبت من فعله رضي الله عنه، لكن هذا مذهب مرجوح. إذا صلى الوتر. ثم نام يقوم يصلي مثنى مثنى، لا مانع في هذا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا في حق من لم يوتر قبل أن ينام في أول الليل. معنى إخوان، وإلا من الحزم من الحزم أن يصلي الرجل وتر قبل أن ينام إذا كان لا يأمن على نفسه أن يقوم بآخر الليل. أما إذا كان موقنا أن يقوم بآخر الليل فيستحب في حقه أن يؤخر الوتر لآخر الليل. عرفنا يا إخوان؟ إذا قول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، المقصود أنه لم يوتر في أول الليل. إنما إذا أوتر فلا يعيد الوتر مرة، لا وتران في ليلة. ولذا يخطئ الناس كثيرا في ليالي التراويح في رمضان، ينظرون للإمام، الإمام هيوتر؟ آه، إحنا نمشي معه. يخلوا الإمام لوحده. ليه؟ عشان إحنا نوتر آخر الليل في البيت. لا، أخطأ من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من بداية للنهاية. طيب الإمام ده واحد، تمام، اثنين مش مشكلة، ثلاث ما في مشكلة، المهم اللي هيصلبك التراويح تبدأ معه وتنتهي معه. ما تقولش بقى ناس يوم يجي يوتر ساعة ما يجي يوتر يقول أنا همشي، أخطأت ضيعت عن نفسي الأجر. والباب مفتوح بعدها، تقول نشطة في الليل تصلي بعدك، صلي ركعتين أربع ركعات مثنى مثنى، ما في نفس، وأنت قد أوترت مع الإمام لا حرج. قال ويجوز بواحد سردا، يعني ايه السلام واحد مع ثلاث ركعات متواليه. تفضل شيخ. لحديث عائشه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، هو هذا حديث صحيح، لكن هناك احاديث اخرى بينت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الثلاث سردا، ووقته ما بين صلاه وقت ايه؟ وقت له. احنا كم مسألة، كم باب في الوتر؟ شيخ مسعد حكمه صفته وقته القنوت فيه الصلاة على الرحيم. قال ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، إن الله زادك صلاة تصلى ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. معنى إخوان؟ طيب الآن نركز في المسألة. قال ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ولا ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ في فرق بين العبارتين. طلوع الفجر شيء، والصلاة اللي انت هتصليها صلاة الفجر شيء ثاني. يعني لو أذن على القول الثاني، لو أذن المؤذن مع سطوع الفجر وأنت لم تصلي الفجر بعد، لسه وقت الوتر الممتد معاك. لكن الصواب أنه مع طلوع وما بعده يكون قضاء أو مسمى. قال ووقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر كحديث أبي سعيد مرفوعا أوتروا قبل أن تصبح، وهذا حديث صحيح يدلك على أن وقته ينتهي متى؟ مع طلوع الفجر. وقت الوتر ينتهي مع طلوع الفجر، رواه مسلم إلا بحق النائم والناس. أما المتعمد فلا يجزيه قضاء الوتر، من لم يوتر بالليل فلا وتر له في حق من المتعمد غير المعذور. رواه مسلم وحديثه ان الله قد امدك بصلاه هي خير لكم من حمر النعم او ضم الميم. شو مسلم بالتسكين ميم ولا ضم الميم؟
بالتسكين.
جميل. يعني ايه جمع ايه؟ حمراء، وهي من أنفس أموال العرب، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ويقنط فيه بعد الركوع كما قلت لكم. هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه أنه يقنط، ومنعه الإمام مالك وأجازه الشافعي. والراجح أنه لا وتر، لا قنوت في الوتر، لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، وكلها احاديث لا تصح. حتى حديث الحسن بن علي اللهم اهدنا في من هديت حديث لا يصح أنه في الوجه، إنما هو دعاء مطلق، إنما هو دعاء مطلق تدعو به في أي وقت معنى. والقنوت أكثر الآثار عن السلف في النصف الثاني من رمضان التراويح في الوتر الأصلي، في النصف الثاني من رمضان كما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت شيء يعني. والذين أجازوا القنوت في الوتر في غير رمضان إنما قاسوه على القنوت في الصلوات المفروضات في النوازل التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا دليل فيها، والصواب مع الإمام مالك فيها عرفنا إخوان. والمسألة فيها ساعة وخلاف ساعة، ولو فعلها بعضنا لا حرج، المذاهب فيها موجود ومتبع، لكن الراجح الأخذ بما ذهب إليه الإمام مالك لعدم صحة وقوة الأدلة في هذا. معكم أحاديث أنه كان يقرأ في الوتر قبل الركوع، حديث أبي الخطيب البغدادي قال كله حديث معلوم كما سيأتي معنا في الصلاة. وغير الإمام الخطيب أحمد وابن خزيمة وجماعة حكموا عليها بالإعلان. طيب قال ويقنط فيه يعني يدعو، القنوت له معاني كثيرة جدا، وقم الله قانتين يعني ايه فالشعير معنى، ويطلق القنوت على الدعاء، ويطلق القنوت على طول القيام له معاني كثيرة. قال ويقنط فيه بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يقنتان بعد الركوع. طيب خلونا نناقش المسألة دي من ناحية الحديث، هم يقول إيش؟ لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. طيب دي أحاديث كلها لما تفتش فيها تجدها في قنوت النوازل في المفروضات ما هيش في الوتر، إنما هم قاسوا على المفروضات في الوتر. طب خليه أدن سلمة إن شاء الله.
وأنس وابن عباس، وكل هذه الحديث يا أخوان في بنود النوازل بالمفروضة. وعن عمر وعلي في الحاشية قال لا يصح عنهما، لم يصح عن عمر ولم يصح عن عبد، مسألة القنوت في مفروضة أنهما كانوا يقنتان بعد الركوع رواه أحمد والأرض، لكن لا تصح. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، والراجح لا يفعل هذا. في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت قبل الركوع رواه أبو داود. وأنتم تعرفون في هذه الأحاديث أبان النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى الأضرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت بالوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. قال أبو بكر الخطيب ما اسمه؟
محمد بن علي بن سالم.
أحمد
بن علي بن سالم.
أحمد بن علي بن سالم أبو بكر الخطيب. الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلومة لا تصح ولا يعمل بها فيها. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في النوازل بعد الركوع. فإذا احتاج أحدنا أن يقنت في الوتر في النصف الأخير من رمضان فيكون بعد الركوع لا بأس به. وتصور أن ممكن الإنسان يا إخوان لو أن إماما يقنت قبل الركوع وأطال جدا الدعاء هيجي يكبر عشان ينزل الركوع الناس يظنوا ينزلوا السجود، فإذا لا يوقع الناس في الإشكال والوهم، ياخذ بالسنه المشهوره مش بالسنن الغريبه. معنى لو سلمنا انها سنه على قول بعض الفقهاء ربنا يا اخوان هذا من اضرار الركوع القنوت قبل الركوع من اضرار ومساليك. قال ولا باس ان يدعو في القنوت بما شاء، هذا على قول ايه من قال بجواز واستحباب القنوت، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي، والمقصود أي الدعاء اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نحفد يعني نسرع ونبادر ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، هكذا معنى. وكان أبي يدعو بهذا الدعاء. قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحف، لكن هذا من الأشياء الفردية الأحادية التي لا يعمل بها، إلى قوله ملحق. ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت، والصحيح أنه دعاء مطلق. وأما كونه في الوتر المقيد بالوتر فلا يصح، شاذ لا يصح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في ربنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعالى. رواه احمد ولفظه له، والترمذي حسنه من حديث الحسن بن علي قال رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر. ذكر الدعاء هذا المقيد بالوتر لا يصح، انما هو دعاء مطلق الرجاء، اللهم اهدني الى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت، رواه البيهقي واثبتها فيه. والصواب كما قلت لك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك لديك، وبعفوك من عقوبتك، ومنك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. حديث علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ورواه الخمسة وروايتان بالإفراد وجمعها المؤلف، لا بأس. الأدعية التي جاءت مفردة لا بأس لو جمعتها، لا بأس. كذلك الأدعية التي جاءت بصيغة التذكير لا بأس، أن المرأة إذا قالتها تأتي بصيغة التأنيث لا بأس. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك، يا رب اللهم إني أمدك ابن عبدك بنت عبدك أو بنت أمدك وما إلى ذلك لا بأس. قال روى خمسة وروايتان بالإفراد وجمعها المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء لا بأس به. قال ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن بن علي لا بأس بالصلاة إذا قلنا بالدعاء وقنوت في الوتر. في آخره صلى الله على محمد روى النسائي وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعب منه شيء حتى تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف. وإن كان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الدعاء سواء في الوتر سواء في خارج الصلاة يبتدئ من آداب الدعاء ومستحباته يبتدئ بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصلاة في آخر الدعاء لا بأس بهذا أمر معمول به متوارث ومعهود عند السلف. قال ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا. قال واسمع ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في النوازل لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو وهم يؤمنون ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة وهذا لا يصح في حديث مسح الوجه بعد الدعاء لا يصح في حديث إنما لا يفعل هذا إلا جاهل كما قال الإمام ابن ماذا الذي هو الإمام بارك الله فيكم المصري ابن عبد السلام العز بن عبد السلام قال ماذا لا يفعل هذا إلا جاهل مسح الوجه بعد الدعاء لا يفعل ليس من السنة لا يصح في حديث إنما يدعو هكذا يجعل يديه محاذاة وجه مع الإخوان هكذا أو بمحاذاة صدر يدعو لكن بعد ما خلص الدعاء ما يعملش كده ما في دليل كلها حديث ضعيفة لا تصح لا من قريب ولا من بعيد لا تصح ولا تتعاضد مع بعضها فتكون حسنا لغيره لا لم يصح هذا الفرش شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فإذا أنهى الدعاء وضع يديه بعض الناس يعمل كده بعض الناس يقعد يعمل كده هذا ليس مسؤول ها؟ لا خطأ يضمهما يستقبل بها ما وجهه أمام وجهه كده محاذاة الوجه أو محاذاة الصدر أو محاذاة الصدر نبي يعمل كده؟ لا إذا أراد أن يدعو يرفع يديه في الابتهال يرفع كده هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنما يضم اليدين يضم كفتين إنما يفعل كده لا ليس من السنة يعلمون
إذا طلب من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوسع لنا عليه
اللهم آمين لا بأس لا بأس لكن اتباع السنة إحنا مش قصدنا إن هذا شرط إنما من الآداب والمستحبات بارك الله قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا لعموم حديث عمر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع إليه الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه وحديث ضعيف خلاص من شاء منكم أن يراجع مسألة هذه راجع كتاب الشيخ بكر أبو زيد مسح اليدين مسح الوجه باليدين في الدعاء كلها مرويات هذا الباب ضعيفة لا تصح رواه الترمذي ولقوله صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عباس رضي الله عنهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك أيضا حديث ضعيف رواه أبو داود وابن ماجه وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر ليس من السنة طيب الآن قبل أن ندخل في مسألة جديدة ماذا سيقرأ الإنسان في الوتر؟ في السنة جاء أنه يصلي ثلاث ركعات يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الأخير الحديث الذي فيه يقرأ مع قل هو الله أحد معوذتين لا تصح إنما يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة هيصلي ثلاث ركعات وتر إذا من الأولى سبح اسم ربك الأعلى الثانية قل يا أيها الكافرون الثالثة قل هو الله أحد عرفنا؟ طيب
المسألة التي بعدها، انت صليت الوتر الان خلصت سلم، هتقول ايه؟ ها؟ سبح القدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات، وترفع صوتك في الثالث. انت سلمت دوام الوتر، ما تقولش بقى استغفر الله استغفر الله استغفر الله زي ما انت معتاد وراء الصلوات دي لها ذكر وهذه لها ذكر. اذا بعد الوتر هتقول ايه؟ سبح القدوس رب الملائكة والروح. عرفنا؟ أو الإنسان من أخيرها يمد بها الصلاة. طيب، هل يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر؟ جمهور أهل العلم على استحباب صلاة ركعتين بعد الوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هاتين الركعتين، وألف فيهما الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله رفع الستر في الصلاة بعد الوتر. معنا إخوان؟ وفي حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا السفر جهد وثقة، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانت له تعويضا على ما فاته بسبب النوم. إذا نقدر صلاة الوتر بعد ركعتين، عشان لو ما قلتش هل تعوض الصلاة التي فاتتك بسبب النوم. طيب، تكلمنا على حديث لا وتران في الليلة، وقلنا إذا أوتر قبل أن ينام فلا يعيد الوتر مرة أخرى بآخر الليل، ولا يفعل مسألة نقض الوتر. ليه؟ لأنه لو أتى بمسألة النقض فيكون أوتر ثلاث مرات في ليلة، وهذا منهي عنه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وترا في ليلة، فكيف يصلي ثلاث أوتار في ليلة؟ لأن الوتر صلى قبل أن ينام، وبعد ما قام هيجيب ركعة عشان تشفع النور، هذا وتر ثابت، وبعد ما يخلص صلاة مثنى مثنى هيجيب وتر ثابت. إذا جاب كم وتر في ليلة؟ ثلاث أوتار. هذه مسألة نقص الوتر، وفعلها ابن عمر رضي الله عنه، لكنها لا تصح من الناحية الفقهية، وهذا اجتهاده رحمه رضي الله عنه وفقه، وكان من علماء الصحابة ومجتهدين ومن أهل الفتوى فيه، لكن العبرة بالدليل. طيب، صلاة الوتر على الراحلة تكلمنا عليها، وهناك بقية مسائل إن شاء الله نستبركها فيما يأتي من دروسنا. أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله. لكن هنا أسئلة، يقول سؤال: الوتر، القيام، التراويح، التهجد، كلمات، كيف الجمع بينها؟ ساجد، ما في تعارض بين هذه الكلمات. الوتر معروف ضده الشفع، صلاة ركعة واحدة، ثلاث ركعات، خمس ركعات، تسع ركعات، آخر واحد عشر، وفي رواية عن ابن عباس ثلاث عشرة. القيام، القيام قيام الليل هذا واحد، غير الوتر. قيام الليل هذا بتصلي مثنى 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 مثنى، فإذا خشيت الصبح صليت ركعة. التراويح هذه صلاة في رمضان، صلاة التراويح صلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المساجد. التهجد قيام الليل بعد ما تنام تستيقظ اسمه تهجد. إذا ما في تعارض بين قولنا الوتر هذا باب، القيام باب، التراويح باب، التهجد باب، ما في تعارض بين هذه المصطلحات والأبواب، لأن كل باب له حكم وله معناه وله خصائص. واحد يقول صلى سنة العشاء ثم جاء من خلفه ليصلي العشاء، هل يغير نية الصلاة؟ ما يغيرش، يغيرش اثنين إلى أربع، لا، هو يصلي ركعتين، اللي دخل بنية ركعتين يصلي ركعتين ويسلم، واللي خلفه لا يسلم، إنما سيأتي بما تبقى له من ركعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام.